الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا والقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إذن الفرع الأول من الفروع الخلافية ما تحرم منه الزوجة، وقلنا أن المشهور له ثلاثة أقوال في المسألة. قول الأول تحرم الزوجة من خصوص أرض الرضاع، الدور والمساكن، ودليلهم أنه لدينا عمومات تقول للزوجة الربع والثمن مما ترك الزوج، فلا نخرج من هذه العمومات ولا نخصصها إلا بالمتيقن، وهو أرض الرضاع، للاختلاف في الأجل من ذلك. القول الثاني هو لا، حرمانها من عموم الأراضي، سواء كانت أرض دور، مساكن، أراضي زراعية، أو أراضي البياض كما يعبرون، غير مشغولة بشيء، عرصا نسميها. ودليله التمسك بإطلاقات وعمومات الروايات الحرمان الواردة، ورد فيها عقار، والعقار شامل لكل هذه الأراضي، ورد فيها أرض، ورد فيها ضياع. فلماذا إذن نقتصر على القدر المتيقن كما قال صاحب القول الأول؟ لا، مفروض علينا أن نأخذ بالخاص بإطلاقه وبعمومه، بسعة أفراده وبإطلاق أحواله. لكن قلنا أنه يمكن أن يكون الوجه للقول الأول في عدم الزيادة عن الرضاع أمور. الأول قلنا أنه هذه التنوع بالألفاظ في الروايات، روايات الحرمان، إنما هو من تعابير الرواة، إما للإيضاح وإما لأجل الإجمال أو التفصيل، أو أن كل راو ينقل بحسب فهمه. فهذا التعدد، هنا أرض وهنا رضاع وهنا ضياع، وإلا هي أصلها كان أرض الرضاع، لكن تعددت التعابير من قبل الرواة، وذكرنا أمثلة على ذلك مثل ما رأينا في روايتي يزيد الصائغ اللي نطمئن بأنها رواية واحدة، وفي إحداها ماذا كان؟ كان رضاع الأرض، وفي الثانية الأرض، فتطمئن إلى أن هذه الأرض هي رضاع الأرض تلك واحدة، فتأتي وتتمسك بإطلاق الأرض، هذا كأنه لا يفيد الاطمئنان. ذكرنا شواهد أخرى. الوجه الثاني أيضا يمكن أن نقول لعدم الزيادة عن الرضاع، أو أنه أريد من العقار والضياع والأراضي خصوص الدور والمساكن. هذه خطوة أخرى نقتضيها مع المشهور، أننا نعم وردت أرض عقار، وردت أرض، وردت ضياء اللي بيها معنى عام، لكن هنا في روايات الحرمان أريد بها خصوص أرض الرضاع، أي الدور والمساكن، هكذا نقول. طبعا لقاء ولا مانع، ليش ومن الذي يقول يوجد مانع؟ يمكن تأتون بمانع في علم الأصول، مو لما إطلاق الخاص وإرادة به العام، وإطلاق العام وإرادة به الخاص، فيمكن هذا القسم ترفضونه في علم الأصول، أنه كيف يطلق العام ويراد به الخاص؟ هنا العقار عام، والأرض عام، والضيعة عام، تقول يراد بها خاص، هذا قد يكون خلاف ما تناولنا في علم الأصول، لكن نقول هنا ولا مانع منه لجواز إطلاق العام وإرادة الخاص. هذا انقدح في ذهننا هذا المعنى وهذا المثال من نسمع أخبار، خصوصا في يعني المصطلحات المصرية، التقسيمات العسكرية، احنا نسميه الفيلق، يعني الأكبر من الفرقة نسميه الفيلق، بالتعبير المصري نسميه الجيش، نجي نسمع الجيش الرابع، نخو الجيش المصري واحد، فما معنى الجيش الرابع والجيش الثالث؟ بعد التحقيق والتدقيق رأينا مقصودنا بالفيلق الجيش، فقلت زين هذا يفيدنا في علم الوصول، أنه يمكن أن يطلق العام ويراد به الخاص. الجيش هو طبعا اسم الكل، لكن لو أريد به الخاص وهو الجزء، وهو الفيلق اللي هو جزء منه، فإذا يمكن على خلاف ما يعني نؤسسه في علم الأصول، وربما بالتعمل العقلي نستدل عليه، لكن تعلمون هاي ألفاظ، هاي يرجع بها إلى العرف وما يستسيغه العرف. العرف إذا يستسيغ إطلاق العام ويراد به الخاص إذا لا إشكال فيه. قد نحن بالتعمل العقلي نقول بعض الأدلة التي تمنع من ذلك، لكن المورد ليس من موارد التعمل العقلي وإنما من موارد الاستعمال العرفي والقبول العرفي. إذا العرف قبل بذلك فنحن نقبل به. فإذا يمكن من هالناحية يمكن أن يطلق العام ويراد به الخاص، هذا حتى لا تعترض علي أصوليا على هذا الوجه الثاني، لأن بالوجه الثاني الآن تقدمت خطوة مع المشهور. بالوجه الأول بالنذن العقار والأرض والضيعة أصلها ترد تلك، لكنه هذا تنوع تعبير من الرواة. الآن لا أدجوا يا المشهور، أدجوا الموجودة هذه الألفاظ لكن ما نلحق نأخذها بها، نأخذ بها على إطلاقها وعمومها، لأنها وإن كانت في نفسها عامة إلا أنه أريد بها الخاص. هذا ملخص الفكرة في الوجه الثاني. فإن قلت يعني هذا اللي أجبنا الآن، فإن قلت أننا في الأصول نمنع إطلاق العام ونريد به الخاص، أقول لك لا مانع لأنه العرف يستسيغه. وهكذا طبعا في علم النحو أيضا فتفائد استطرادية أيضا من ما يعني نقول به ونلتزم به. النحو إنما أسس لضبط أيضا عرفية الكلام العربي، ففي أي مورد لا يرى العرف العربي مشكلة وإن رأوا النحاة فيه مشكلة، لأن النحو هو فرع، هو فرع لضبط الكلام العربي الأصيل. فإذا ماكو مشكلة العرف يستسيغ هذه حتى لو كان مخالف للنحو فلا إشكال فيه. أيهم فكرة نقول. ومنها في القرآن الكريم ليس البر أن تولوا، ومقتضى القاعدة ليس البر كما في مورد آخر في نفس القرآن الكريم ليس البر أن تولوا، هنا ليس البر يمكن يذكرون وجوه لكن أجل أنا مقتنع به هو هذا، أن القواعد إنما وضعت لضبط كلام العربي أن يكون محافظا على الذوق العربي، هذا هو فائدة النحو. لذلك تجد منسجما مع الاستعمال الصحيح للغة العربية. فإذا مورد كان مخالف لما أسسه النحاة لكن لا نجد العرف العربي فيه مشكلة، إذن لا مشكلة من حيث مخالفته للنحو. هذا استطراد بس يعني أفكار وأطروحات. إذا نرجع إلى هذا الوجه. الوجه الثاني أننا نأتي مع المشهور ونسلم بأنه وردت هذه الألفاظ العقار والأرض اللي هي بذاتها المفروض تفيد العموم والإطلاق، لكن نقول هنا أريد بها خصوص البور والمساكن ولا مانع منه لجواز إطلاق العام وإرادة الخاص، خلافا لما اختاره المشهور في علم الأصول بناء على التعمل العقلي والمورد ليس منه، المورد من ذوق العرف واستعمال العرف، إذا لم يجد مانع منه لا إشكال. ويمكن ذكر طبعا مسألة ليست اعتباطية، خذ قل لي هذا شنو، هذا خلاف المستعمل، خلاف المتعارف، خلاف المتفاهم، فلا بد أن تأتينا بقرائن. أقول لك نعم أتيك بقرائن، ويمكن ذكر عدة قرائن على إرادة هذا المعنى، منها ألف. ما هي هذه القرائن إذن؟ ماذا نريد أن نقول عن قرائن هنا؟ هذه الألفاظ وإن كانت بذاتها عامة إلا أن أريد بها الخاص هنا، وأنا شغلي هنا هي استظهارات، أنا بدي أستظهر ما هو المراد بالعقار هنا، ما هو المراد بالضيعة هنا، ما هو المراد بالأرض هنا. ألف إذن استثناء قيمة الطوب والخشب والقصب ونحوها من المواد الداخلة في بناء الدور والمساكن دون غيرها من العقار في الروايات، فلو أريد به الأعم لاستثنيت آلافه. هذه القرينة الأولى، لاحظ الاستثناءات كلها، ماذا يستثني؟ طوب، خشب، قصب، الأمور الداخلة في البناء الدور والمساكن. فالقرينة على أن المراد بالعقارات هي الأرض، ولو أريد بالعقار العام لوجدت استثناء يناسب هذا العموم، الرواية أمامك، المستثنى كل مواد بناء وآلات بناء، هاي القرينة الأولى. فلما المراد بالمستثنى من العقار خصوص الدور والمساكن، ولو أريد منه الأعم لاستثنيت أيضا آلاته وأبنيته، هذا مقتضى القائد، هاي القرينة الأولى. باء القرينة الثانية قوله عليه السلام عقيبها، أي في الرواية الثمانية نجدها، إلا أن يكون أحدث بناء كما في الرواية الثمانية، ولغنيمة رجوع عدة روايات أخرى إليها. فهذا الاستثناء قرينة على بيان المراد من المستثنى منه، لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. في رواية ثمانية الإمام يقول رغم كلمة العقار استعملت، لكن بالاستثناء ماذا قال؟ إلا أن يكون أحدث بناء. فلو أريد العقار مطلقا سواء أرض الدور والمساكن أو البزارع، لا، أضاف الإمام إلا أن يكون أحدث بناء أو زرع زرعا. زين، والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، فهذا الاستثناء الخاص قرينة على أن المستثنى منه أيضا خاص، ولو كان المستثنى منه عاما لكان الاستثناء أيضا فيه عموم. تقول هذا فقط في رواية ثمانية، علمه بضميمة كما ذكرنا، بضميمة أن جملة من الروايات يرجع بعضها إلى بعض، لكن الراوي أحيانا ينقل شغلة فقط في صدر الكلام يترك ليله، شغلة في الجزء الأول يترك الثاني، يترك التعليل ما ينقل، وهكذا. هذا محتمل وارد. هاي القرينة الثانية. القرينة الثالثة جيم، يعني راح تكون كون اللام في هذه العناوين عهدية لما في بعض الروايات من خصوص الرضاع والدور والمساكن ونحو ذلك، فيكون المراد بالإطلاقات تلك العناوين الخاصة المعهودة. عندنا نحن قريب 20 من رواية، بعض الروايات ذكرت أرض الرضاع، بعضها ذكرت الدور والمساكن، وبعضها أطلقت. والرواة أصل الرواة هم نفسهم، فما المعنى أن تكون اللام في العقار بذلك الكلمات العامة عهدية؟ لما يقول لك الإمام تحرم الزوجة من العقار، هو قبل قليل قال لك العقار هي أرض الدور والمساكن، فهاي اللام في كلمة العقار عهدية لذلك النوع الخاص من العقار الذي ذكره في الرواية السابقة وفي المجلس السابق. فهذا إذن ليست الجنس حتى يتمسك بعموم الجنس والأرض ونحو ذلك، وإنما هي اللام فيها عهدية. عهدية لمن؟ لأرض الدور والمساكن والرباع اللي ذكرتها الرواية الأخرى. فهنا إذن لما أطلق الإمام العقار وأطلق الأرض، هذا ليس اللام جنس تفيد الجنس والعموم، وإنما تفيد أرض الرباع والدور والمساكن التي ذكرها في الرواية الأخرى. هاي إذن القرينة جيم. ضمن الوجه الثاني، لكن نعم أنت والمشهور بالتأكيد سيتمسك بألفاظ أخرى، يقول وردت عندنا لفظ قرية، وردت عندنا لفظ ضياع، يا أخي مو بس لفظ عقار وردت من الألفاظ العامة، علينا أن نجيبها. نعم، هذا إذا انتهينا من هذه الوجهين اللي رجحنا بها القول الأول وردينا بها على القول الثاني. نعم، ورد لفظ القرى في روايتي زرارة وطربال ابن رجاء رقم 2 و13، وهنا مجموعة الروايات اكو حتى ليس كل سنة انقض. شوف رقم 2 مثلا، هاي النسخة جديدة، لانه النسخة الاولى كان بها بعض النواقص اضفنا لها بالرجوع على المصادر الاصلية، مثل روايتي يزيد الساغ كانت وحدة في النسخة الاولى، الان اضفنا الثانية. هاي ليست الثانية، هاي الجديدة، أريد الجديد. شال جديد المفروض به. اي بس هاي اليوم وزعت اليوم
نفس الظاهر طبعا تضافت مع
التهديد. هي نفس الثانيه. فرقم 2 لاحظ مثلا صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والقرية. نعلم تشمل يعني عرفا هكذا تشمل أراضي الزراعية ليس فقط أراضي الدور والمساكن. ورواية 13 اللي رجحنا في حينها أنها نفسها لاحظ النص مالتها سوى أنه مو بالزرارة انفرد بروايتها طربا لبالرجاء أيضا رواها عن أبي جعفر ولا نفس رواية 2 نفس النص ونفس المضمون. فإذا هذا ما المشهور يجي يقول ست العقار والهاي قلت تذني قرائن أقول أنها يراد بها الخاص. نعم ورد لفظ القرى في روايتي زرارة وطربال رقم 2 و13 وهي قد تكون أعم من الدور والمساكين فنتمسك بعموم القرية إذا فشلنا في إثبات العموم ل كلمة الرضا العقار. لكنها لا يمكن الوثوق باعتبارها في إفادة العموم. هذه المحاولة أيضا ليست تامة من قبل المشهور. لأن إذا ما هي المحاولة كأنه المشهور نفترض أنه اقتنع قال صح لفظ عقار لفظ أرض ما أقدر أتمسك بعمومها لهذه الوجوه اللي ذكرتها. لكن أخو عندي لفظ قرية في روايتي 2 و13 أتمسك بها وهي أوسع من الدور والمساكن. ورددنا على المشهور أيضا بأنها لا يمكن الوثوق باعتبارها في إفادة العموم. لماذا؟ ألف إنه ورد في تعريف القرية أنها اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس. وعن تاج العروس القرية كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا وتقع على المدن وغيرها. فليس فيها دلالة على غير مجمع الدور والمساكن. وأصل هذه الاشتقاقات يعني التجمع. المادة الأصلية لهالاشتقاقات اللي هي قرى وقراءة وقرء للمرأة وقرية أصلها الثلاث الأصلي مالتها هو يفيد معنى التجمع كالقراءة. من اشتقت القراءة باعتبارها تجميعا للأحرف. وقيل لدم الحيض قرء لأن الدم يجتمع. شوف هذا هو المعنى الأصل. فالقرية ليس سميت قرية والمجمع دور ومساكن هاي أصلها. أحيانا بعض الكلمات تجد شيء ما يشبه شيء بس من تحللها ترجع إلى أصلها تشوف الأصل واحد وهي مشتقة منه. وقيل لدم الحيض قرء لأن الدم يتجمع ثم يقذف. ومن ثم أطلق على مجمع البيوت أو على البيوت إذا اجتمعت قرية سواء في المدينة أو في الريف. فإذا حتى القرية هي ما زلنا ومن دائرة الدور والمساكن وإنما سميت قرى لأنها تجمعت. وأصل اشتقاق هذين المشتقات هي التجمع كما في الأمثلة إن ذكرناه. فإذا القرية ليس فيها دلالة على أوسع من الدور والمساكن. أكثر من ذي الإشكال على هذا التقريب للمشهور بل في مفردات الراغب أنها تطلق على الناس أنفسهم إذا تجمعوا. القرية أصلا مهم الدور والمساكن ولا غيرها أقل ولا أكثر على الناس أنفسهم. ونقل عن المبرد في كتابه ما اتفق لفظه في قوله تعالى واسأل القرية ماذا يفسرها المشهور هنا أهل القرية. وطبعا الأصل عدم التقدير هنا معنى تقدرون تقدرون مضاف محذوف وهو أهله والحال الأصل عدم التقدير. فما الضرورة إذا إلى مخالفة العاصم؟ لا، المبرد في كتابه يقول واسأل القرية، قال القرية هنا القوم أنفسه، ما تحتاج إلى تقدير مضى. واسأل القرية من هي، من هم المراد بالقرية؟ هم الناس أنفسهم إذا تجمعوا. ومن سميت القرية قرية؟ لأن البيوت تتجمع فيها. وسمي القرء لأن الدم يتجمع، وسميت القراءة لأن الحروف تتجمع، وهكذا. فالناس أنفسهم إذا اجتمعوا يسمون قرية. فقوله تعالى واسأل القرية، المراد بالقرية الناس نفسهم لأنهم متجمعون، ما تحتاج إلى تقدير مضاف. أقول هذا المعنى للقرية مناسب لأصل الاشتقاق. وتوجد رواية عندنا، يمكن الخطباء والمطلعين يمكن على الطلاع في ذلك، الإمام السجاد لما التقى به أحدهم وقال ما تفهمون من قوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا، ما هذه القرى؟ قال له يقصدون مكة. قال لزين، وهل هاي الآية معناه راح يصبح بها مصداقية؟ هل بين مكة والمدينة والقرى فعلا والمدن الأخرى قرى آمنة وإلى آخره، أما ترى السلب والنهب والقتل؟ تقول مصداقية الآية ذا تحمل على مكة. قال إذن ما المراد بها رسول الله؟ رواية عامية أبنى من كتب العامة، رواية من جهتنا، من جهتنا الإمام عليه السلام قال نحن القرى التي باركنا فيها. هذا قد يقول أحدهم أن باب التأويل أو التفسير، هذا لا هو تأويل، هو القرية هكذا يراد بها، هذا ليس تأويلا، لا تفسير على التنزيل هذا. فيجاوب الإمام يقول يقولون إنها مكة، فقال عليه السلام وهل رأيتها؟ راويها المفردات أيضا، يعني ناقل عن كتب العامة ولا في كتبنا موجودة. فقال عليه السلام إنما عن الرجال، رواية الراوي طبعا على من يقول عن أنفسه. فسأل الإمام السجاد قال فأين ذلك في كتاب الله؟ جيب لي شاهد من كتاب الله على أن القرية مراد بها الرجال، هذا معنى جديد. فقال ألم تسمع قوله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها؟ من الذي يصاب بالعتو؟ المنازل والبور والرجال جاء. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، المراد بها من؟ رجال. فإذا قلنا أقول هذا المعنى مناسب لأصل الاشتقاق، أن المراد واسأل القرية أي القوم أنفسهم، أو ليس بالتقدير المضاف. وما ذكره المفسرون من تقدير أهل القرية خلاف الأصل. وحمل على هذا المعنى قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، علما هذه الأوصاف آمنة مطمئنة للرجال، ممكن تطلق حتى بضرب من التجويز. وقوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، من الذي يوصف بالقوة؟ رجال. وهكذا الآية وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، رجال يوصفون بهذه الأوصاف. إذن الآن هذا كله في ألف الرد، ألف لأن المشهور نستذكر ما قلنا، المشهور لما رآنا أتينا بوجوه على أنه لا يجوز التمسك بعموم وإطلاق الأرض والعقار لقراء ذكرناها هذه، وإن كانت في نفسها مطلقة وعامة لأنه أريد بها خصوص أرض الرضاع الدور والمساكن للقرية. لازم خذ الفاظ أخرى عند القرية، لأن القرية هم تفيدك، لأن القرية ماذا يراد بها؟ إما تجمع الناس أو تجمع الدور والمساكن، فهما فادتك لإثبات العموم. هذا ألف في الرد على محاولة المشهور. باء إن علي بن رئاب انفرد بروايتها عن زرارة مع ما احتملناه من وحدة الرواية وتعدد الراوي. أما رواية طربال فإنها ضعيفة السند. فإذا هي الصحيحة لرقم 2 منفرد عنه. كثيرين اللي رووا هذه الروايات عن زرارة، لاحظ هاي سلسلة أمامك كم رواية عن زرارة، كثيرين بس علي بن رئاد اللي روى لفظ القرية عن زرارة، كثيرين رووا عن زرارة ما حد روى لفظ القرية، هذا يضعف. هاي باء إذن جيم إنها وقعت في سياق ما لم يقل به أحد وهو السلاح والدواب فيضعف اعتبارها. إذن هاي المحاولة من المشهور، ما أقول باءت بالفشل لا، لكن أقول ردينا عليها تخلصنا منها. ويمكن أن يأتينا المشهور بلفظ آخر، ويمكن أن يستدل المشهور على العموم بلفظ الضياع. الوارد في الرواية 8 أيضا أمامنا، صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا، والضياع أعم من الدور والمساكن. ويمكن أن يستدل على العموم بلفظ الضياع الوارد في الرواية 8، ولكن يأتي عليها نفس الإشكال للظن باتحادها مع الروايات 5 و6 و7. لاحظ النص تقريبا واحد، هذه الرواية وكلها عن زرارة ومحمد بن مسلم، فلعل إذن هذا من تصرف الراوي. هذا الوجه الأول للرد، مضافا إلى ما حكي عن لسان العرب من قول الليث الضياع المنازل سميت ضياعا لأنها إذا ترك تعقدها وعمارتها تضيع. فإذن هذا يردان، الرد الأول أنه الشك في صدور هذا اللفظ من المعصوم لاتحاد هذه الرواية مع 5 و6 و7 وليس فيها ضياع تلك، ولو تنزلنا وقلنا وارد عن المعصوم فأول الكلام أن الضياع هو لفظ عام أوسع من الدور والمساكن، هكذا قالوا ما في لسان العرب الضياع هي المنازل، وإنما سمي الضياع لأنها تضيع إذا ترك تعقدها وعمارتها وإصلاحها. إذن هذا القول الثاني أمام المشهور، استطعنا إن شاء الله أن نصمد أمام المشهور وندافع عن القول الأول. القول الثالث في المسألة حرمانها من جميع ذلك اللي في القول الثاني مع إضافة الشجر، هذا التعبير للمسالك في الجزء 13 صفحة 185، مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته. إذن هذا هو القول الثالث، القول الثاني وزيادة أنها تحرم من جميع الأرض، مطلق الأرض، أرض دور، مساكن، أراضي زراعية، أراضي بياض خالية، وأزيد من ذلك تحرم من الشجر والنخل أيضا من عينه وتعطى من قيمته كالمشيدات والأبنية، كأنه متضمن كلام للدليل. قال مع إضافة الشجر إلى الآلات، يعني يريد يقول لك حتى ما ذكرت الشجر بعنوانها، هي داخلة في عنوان الآلات، فلما يقول يعطى من الآلات تعطى الزوجة القيمة دون العين، الشجر والنخل داخل في الآلة، ما نحتاج القصه للذكر. قال حرمانها من جميع ذلك أي في القول الثاني مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته. وبهذا صرح من المتأخرين العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين، وادعوا أنه هو المشهور، بل ادعوا أنه عين السابق، قول السابق الثاني، وهو ممنوع كما يظهر ذلك من تتبع عباراتهم. إذن الآن كأنه يستبطن كلام الشهيد الثاني في المسالك عدة أمور. أولا أنه يوجد قول ما اكتفى بالقول الثاني وحرم الزوجة من مطلق الأرض وأعطاها من قيمة الأبنية. قال والشجر كذلك والنخل كذلك، تحرم الزوجة من عينه وتعطى من قيمته. كأنه سألنا أنه ماكو في عبائر القوم شيء من هذا القبيل. قال داخل هي في الآلات، الشجر والنخل، فحتى اللي ما ذكرها داخل في الآلات. فحينئذ هل هو عين القول الثاني السابق؟ يعني حتى الذي ما صرح بالشجر والنخل هو يريد حرمان الزوجة من الشجر والنخل باعتباره داخل في الآلات؟ نفى الشهيد الثاني ذلك. قال لا، أكو من يقول أن الزوجة لا تحرم من الشجر والنخل لا عينا ولا قيمة، وادعوا أنه هو المشهور، بل ادعوا أنه عين السابق. السابق يقول تحرم من مطلق الأرض وتعطى قيمة الأبنية والمشيدات والآلات، بل الشجر والنخل داخل في الآلات فتحرم من عين دون القيمة. لكن يقول هو ممنوع. لا لا، هناك قولان عندنا، لذلك جعلناهم ثاني وثالث. هناك قول ثالث يضيف الشجر والنخل مقابل جماعة لا تضيف الشجر والنخل، وهو ممنوع كما يظهر ذلك من تتبع عباراته. يبدو أن سيد الحكيم قدس سره له رسالة في إرث الزوجة كانت مخطوطة في مكتبة آيت الله الحكيم، وحققت في بعض أعداد مجلة فقه أهل البيت عدد 43، حققت هذه الرسالة ونشرت في إرث الزوجة من العقار. فوجدت فيها أنه قدس سره اعترض على هذا الفهم من صاحب المسالك، أنه فهم صاحب المسالك يوجد قولان غير الأول، لا الثاني والثالث الكلام، هل هما قولان متغايران أم هما واحد؟ ما عندنا قولين، الكل يمنعون الزوجة من عين الشجر والنخل ويعطونها من القيمة، لكن بعضهم صرح بعضهم ما صرح اتكالا على دخولها في عنوان الآلات. فهي من وين جبت أيها الشهيد الثاني جعلتهم قولين؟ قول واحد عندنا مقابل قول المفيد الأول، قول الشيخ المفيد الأول غنتين من مقتصر على أراضي الدور والمنازل. الثاني اللي حرم من مطلق الأرض وقال تعطى الزوجة من المشيبات والأبنية والآلات، هل هذول اثنين واحد يدخل الشجر والنخل في الحرمان واحد لا يدخلها؟ الشيخ الثاني قال نعم ذول اثنين، ما الدعية من اتحادهما ليس صحيح. سيد الحكيم يرد على هذا يقول لا، ذول قول واحد، بعضهم صرح بحرمانها من الشجر والنخل بعضهم ما صرح باعتبارها داخل وين؟ في الآلات. ومعلوم أنهم قالوا أن الزوجة تحرم من عين الآلات وإنما تعطى من قيمتها. هذا إذن اللي يريد بينه. أقول بعد عبارة المسالك اعترض السيد الحكيم قدس سره على فهم صاحب المسالك ذهاب الآخرين من المشهور إلى ميراثها من عين الشجر والنخل، وفاقا لبعض من قال بعدم المغايرة. هذا الاختلاف ليس سيد الحكيم، لا احنا قلنا احيانا نختار نص من احد الاعلام وهو ليس خاص به، لا هذا الخلاف موجود انه هل الثاني والثالث الان قولان ام قول واحد؟ ان يقول قولان لان يجد اكو بعض الفقهاء صرحوا بحرمانها من عين الشجر والنخل بعضهم ما صرح، فذهما قولان. وآخر قال أذن قولين، الما صرح بحرمانها من عين النخل والشجر لأن داخل في عنوان الآلات، هي من الآلات. فلذلك سيد الحكيم يمين يبدو موافق لمن قال بعدم المغايرة. قال قدس سره ولم ينقل عن أحد منهم تصريح بتوريثها من عين النخل والشجر. فمن وين أيها المسالك سويتهم قولين متغايرين هاي؟ فما نسبه الشهيد رحمه الله في المسالك إلى بعض أهل هذا القول من توريثها من عينهما وجعل القول المذكور قولين ناشئ من تخصيصهم القيمة للآلات والأبنية للذكر مع عدم التعرض للنخل والشجر. هذا يقول هذا هو منشأ يعني سوء الفهم الذي وقع فيه الشهيد الثاني في المسالك، أنه لأنه ما ذكر الشجر والنخل مما تحرم منه الزوجة، فإذا ما دام ما تعرضوا له إذن هم لا يحرمون الزوجة منه، والزوجة ترث من عين الشجر والنخل، وهما أي الشجر والنخل ليس منهما، ليس من الآلات والأبنية، فيكون باقيين تحت العموم. قال هذا منشأ الوهم الذي وقع فيه صاحب المسالك، باعتبار أن الشجر والنخل ليس من الأبنية وليس من الآيات. والأصحاب لما ذكروا بعض لما ذكروا حرمان الزوجة ما قالوا تحرم من الشجر والنخل، فإذن هم يقولون بتوريثها. قال لكن في استفادة ذلك ضعف. سيد الحكيم يقول هذا الاستفادة ليست تامة من قبل الشهيد، خصوصا بعد تعرض الروايات لذلك صريحة، رواية الأحول رقم 10 صريحة في حرمان الزوجة من الشجر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل، فإذا تحرم الزوجة من عين الشجر والنخل وتعطى قيمتها. فإذا أصبح عندنا دليلا هكذا خلنقول، لأن هذا القول الثالث هو المشهور لدى المعاصرين جميعا، والمعاصرون جميعا في رسائلهم العملية ملتزمون بالقول الثالث، فيحتاج إلى شيء من النقاش. أن الزوجة فقط تحرم من مطلق الأرض، وإنما أيضا مع مطلق الأرض من الشجر والنخل وتعطى قيمتها. إذا انتبه الآن من كلام السير الحكيم أنه دليلين أكو، أولا دخولها في الآلات فما يحتاج إلى أن يخصها بالذكر لأن يداخل بالآلات، والوجه الثاني مصرح بها في الروايات صحيحة الأحول رقم 10 الإمام يقول ولهن قيمة البناء والشجر والنخل، مصرح بالشجر والنخل أنها ترث من القيمة يعني تحرم من العين. فلذلك هو يرد على صاحب المسالك يقول جعلت قولين ثاني وثالث، ما عندنا وعدنا قول واحد، تحرم الزوجة من مطلق الأرض ومن عين الشجر والنخل، يبقى قسم صرح قسم ما صرح، لأنهم يرون أنها داخلة في الآلات. فشوف يقول لكن في استفادة ذلك ضعف، هاي الاستفادة الشيء الثاني، خصوصا بعد تعرض الروايات لذلك صريحا، وهي رقم 10 صحيحة الأحول، وهذا الوجه الثاني، وبعدما ذكره في مفتاح الكرامة من دخول الشجر في الآلات لغة كما عن القاموس. فلما ما صرحوا إذن هم لا يريدون أن الزوجة لا تحرم من العين، وإنما إن اكتفوا بدخولها في عنوان الآلات. هذا إذن كلامه سيد الحاكم. أقول ما استفاده الشهيد الثاني قدس سره في محله، لأن الأصحاب كانوا بصدد حصر ما تحرم منه الزوجة، فعدم ذكرهم الشجر والنخل ظاهر في عدم دخولهما فيما تحرم منه. لما يصرح الفقهاء ويقولون تحرم الزوجة من مطلق الأرض وتحرم من الآلات والأبنية عينا لا قيمة، هم بصدد يدرون تفصيل وبيان ما تحرم من الزوجة، فلما ما ذكروا الشجر والنخل يعني إذن لا تحرم منها عينا ولا قيمة. وليسوا كلهم ممن يقول بدخول الشجر والنخل في الآلات حتى تقول إنما ما ذكروها لدخولها في الآلات، لا نعلم أنهم ملتزمون بدخول. فتفريق الشهيد الثاني قدس سره بين القولين صحيحون، إذن فعلا عندنا قولان متغيران هما الثاني والثالث، الثاني الذي يقول بحرمانها من مطلق الأرض أما الشجر فلا تحرم منه، والثالث اللي هو لا أضاف الشجر تحرم منه. هذا إذن على نحو الاستبهار من العبارة، أقول وبه صرح البعض بهذه المغايرة. مثلا قال المحقق العراقي قدس سره في المستند، قال وظاهر هذا القول، أي القول الثاني السابق، عدم حرمانها من الأشجار عينا لعدم صدق الأرض عليها أو صدق الآلات عليها. فالشهيد الثاني إذن يقول ظاهر القول الثاني يتقدم عدم حرمانها من الأشجار، فكيف تريد أن تجمعهم كل ما يسيد الحاكم على قول واحد؟ هذا نموذج لعبارين تصريح بأنها لا تحرم من عين الأشجار. وقال المحقق العراقي في المستند، قال والظاهر تغايرهما قولين الثاني والثالث، واشتهار الأول عند القدماء والثاني عند المتأخرين. فليس إذن كما قال السيد الحكيم وفريق، طبعا قلنا وفاقا لمجموعة يرون أنه الشجر الكل يمنعها من العين، إنما ما صرحوا لدخولها في الآلات وإلا الكل. إذن هذا الوجه. أما استدلال السيد الحكيم قدس سره على حرمان الزوجة من الشجر والنخل بدخولهما في عنوان الآلات فغير تام، لأن المراد بالشجرة أو النخلة هنا الحية القائمة على أصولها في الأرض وليست المقطوعة، إذ تسمى النخلة حينئذ جذعا والشجرة خشبا وتدخل في الآلات. وقد ذكرتهما الروايات بهذين العنوانين، ذكرتهما بعنوان خشب وبعنوان جذع، أما لما نقول شجر ونقول نخل نقصد بها الحية القائمة النامية النباتية القائمة على أصولها، فلا تدخل في الآلات، إنما تدخل في الآلات النخلة والشجر المقطوعة، وحينئذ ما تسمى شجرة ونخلة، تسمى جمعا وتسمى خشبا. وهي فعلا الروايات ذكرتها، قالت الجذوع والخشب والطوب. فإذا بأي وجه تدخل الشجر والنخل في الآلات حتى تقول الزوجة، حتى إذا ما ذكروا حرمانا من الشجر تدخل في عنوان الآلات؟ لا، المقطوعة على الأرض تدخل في الآلات، بس نحن لا نريدها في كلامنا، أما الحية فلا تدخل فيها. إذن هذا المناقشة في الوجه الأول اللي استدلوا به على ذلك. نعم يمكن أن تدخل النخيل والأشجار في عنوان العقار بحسب تعريفه المتقدم، يمكن أن نأتي مع أصحاب القول الثالث ونقول لا، الشجر والنخل ما تدخل في الآلات، صح، لأن التي تدخل في الآلات هي الشجر والنخل المقطوع المرماة على الأرض، وهي ما تسمى شجر والنخل، تسمى جذع وتسمى خشب. بس البنمسين أيها القول الثالث لكم لفظ آخر تتمسكون به وهو لفظ العقار، لأن العقار في اللغة ماذا؟ كل ما له أصل، ويشمل البناء ويشمل الشجر ويشمل النخل، لأن له أصل يستند إليه، فتمسكوا بأمر العقار وإطلاقه. هاي المحاولة الآن للقول الثالث. نعم يمكن أن تدخل النخيل والأشجار في عنوان العقار بحسب تعريفه المتقدم، فلعله لهذا لم يذكره البعض فيما تحرم الزوجة من عينه لدخوله في عنوان العقار، مو في عنوان الآلات، لا في عنوان الآلات ما تدخل الشجر والنخيل الحية القائمة على أصولها، مضافا إلى وروده صريحا في صحيحة الأحوال رقم 10. هذا اللي يمكن أن تمسكوا به، مو دخول في الآلات، تمسكوا أولا بدخول الشجر والنخيل في عنوان العقار باعتبار عرف أنه ما له أصل، ولكم أن تتمسكوا أيضا بصحيحة الأحوال باعتبار تصريح بحرمانها من العين وإعطائها من القيمة. ولكن هذان وجهين أنت أمارك له لا ناقش، وقد يناقش الوجه الأول اللي هو شنو التمسك بإطلاق العقار بشموله للشجر والنخل، وقد يناقش الوجه الأول من جهة الشك بدخول الشجر في العقار أصلا بحسب التعريف المتقدم. نقلنا تعريف عقار، ليس على جميع التعاريف تدخل الشجر فيه، أو من جهة عدم إرادة كل مصادقه. هذه الخطوة الثانية اللي تقدمت فيه بعض المهم، قلنا أنه حتى لو تنزلنا وافترضنا أنه عنوان عام له عموم له إطلاق، لكن هنا ما أريد به ما يشمل الشجر والنخل، أو من جهة عدم إرادة كل مصادقه ولو بقرينة على إرادة البعض. العقار أريد به البعض، أي خصوص الدور والمنازل، ككون اللام في الأرض والعقارات عهدية لكثرة ورود الرباع والمنازل خاصة في الروايات وغيرها من القرائن. إذن حتى لو تنزلنا، إذن الإشكال الأول أنه نحن نشكك في شمول العقار للشجر والنخل، وهذا ليس متفق عليه التعريف التمسك به. وثانيا أنه لو تنزلنا وقلنا أن العقار عام ومطلق، لكن ندعي هنا لا يراد به على إطلاقه للقرائن ذكرنا، ما بقي لهم وجه ثاني وهو التمسك بصحيحة الأحول اللي قلنا أن السيد البرجردي ناقش في سندها وقال أحتمل أن في سندها إرسالا. ما هو منشأ هذا الشك من السيد البرجردي ومناقشته؟ هذا إن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله نريد أن نحقق في هذه المسألة، فإذا أتعبتم أنفسكم إن شاء الله شوفوا من أين جاء هذا الاحتمال في ذهن السيد البرجردي واحتمل إرسالا، وإلا هي يمكن شايفين أنتم اللي يبحث في المصادر يشوف تسمى صحيحة الأحول، يعني ما ترددوا في كون السند صحيح، لكن السيد البرجردي قال هو الحسن بن محبوب راويها عن الأحول عن أبي عبد الله. السيد البرجردي اللي تعلمون تضلعه في علم الرجال ونظريته في تقسيم الطبقات يقول أنه يوجد إرسال بين الحسن بن محبوب والأحول، فما هو منشأ إذن هذا الاحتمال في ذهن السيد البرجردي ومناقشته إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.